والفقه يربي أجيالا تتسامى بالعلم وتكرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وفقه المعاملات. ولا يزال حديثنا موصولا مع الأشربة المحرمة، وقد أورد لنا المصنف في كتاب الأشربة في عمدة الأحكام، اختار لنا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أن عمر خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. قال: والخمر ما خامر العقل. ثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من الربا. هذا الحديث شرعنا في بيان معانيه في لقائنا الماضي، وتكلمنا عن مسائل عديدة. من أهم فوائد هذا الحديث أن الحديث وإن كان ظاهره أنه موقوف على عمر، فعمر يخطب الناس من على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في خلافة عمر. فالحديث وإن كان ظاهره أنه موقوف، إلا أن له حكم الرفع بالاتفاق. العلماء يعطون مثل هذه الأحاديث الرفع حكما، هو لم يرفع الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يقال بالرأي ولا بالقياس ولا بالاجتهاد، وإنما يقوله الصحابي بالتوقيف فيما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء، ثم قال: والخمر ما خامر العقل. جمهور أهل العلم بيجعل هذا الحديث وأمثاله كحديث أنس بن مالك أن خمرهم بالمدينة كانت من التمر والبسر، يتخذون هذه الأحاديث دليلا على أن كل مسكر خمر. جمهور أهل العلم، جماهير العلماء، إذا أردت أن أذكر بعض أعينهم أقول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، أما في زمن الأئمة فتستطيع أن تعد منهم العشرات، تستطيع أن تعد منهم الكثير. كلهم اتفقوا بل أجمعوا على أن الخمر ما خامر العقل وما غير العقل، أيا كان نوع الشراب الذي يؤثر في العقل. وهذا الكلام هو المنطوق، منطوق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: والخمر ما خامر العقل. وقلت في اللقاء الماضي إن بعض أصحاب الرأي ومنهم أبو حنيفة كانوا يرون أن الخمر هي عصير العنب المتخمر المسكر، أما ما سوى عصير العنب فهو لا يسمى خمرا عندهم، وهم يحرمون ما أسكر منه قياسا على تحريم الخمر. لاحظ اللي بيدرس أصول فقه عند الحنفية أو حتى بيدرس أصول الفقه مطلقا ويأتي ليدرس مبحث القياس يجد هذا المثال عند الأحناف. الأحناف يقولون الخمر حرام، الخمر حرام بالنص، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والخمر عند الأحناف أو عند أبي حنيفة ومن شايعه على مذهبه عصير العنب المتخمر المؤثر على العقل. طيب عصير القصب، عصير الجوافة، عصير البرتقال، أي عصير أو أي نبيذ تخمر ألا يسمى خمرا؟ قالوا لا، ليس بخمر، لكنه يسكر. يسكر، قالوا ما أسكر منه فهو حرام بالقياس على الخمر. ما أسكر منه هو ليس خمرا، ولكن ما أسكر منه فهو حرام بالقياس على الخمر، ولا يحرم منه إلا القدر المسكر. يعني إيه؟ يعني لو شربت كوباية أو اتنين هذا قدر غير مسكر فهذا ليس بحرام، هذا ليس بحرام. ولهذا أنا قلت القاعدة عند أصحاب الرأي هؤلاء أن المسكرات من غير عصير العنب، المسكرات من غير الخمر المتخذ من عصير العنب ما أسكر كثيره فقليله حلال. وبعض الناس ظنت أنني أخطأت في المسألة، لا ده أنا بتكلم على مذهب هؤلاء ورددت عليه، مذهب هؤلاء مذهب ضعيف أو كما قال ابن عبد البر مذهب سخيف. مذهبهم أن الخمر هي عصير العنب المتخمر فقط، أما سائر الأنبذة وسائر العصائر وإن أسكرت فلا تسمى عندهم خمرة بل تقاس على الخمر في التحريم، يعني يحرم بالقياس مش بالنص. وقالوا ولا يحرم منه إلا القدر المسكر، أما القدر القليل الذي لا يسكر فهو حلال وليس بحرام. وصارت القاعدة عندهم ما أسكر كثيره فقليله حلال. طبعا هذا كلام نحن رددنا عليه ونرد عليه، كلام غير مقبول. جمهور أهل العلم مالك، الشافعي، أحمد، الثوري، ابن عيينة، ابن المبارك، فقيه أهل مصر، الليث بن سعد، الأوزاعي، لو شئنا أن نعدد فقهاء الإسلام الذين رفضوا هذا المذهب لعددنا الكثير والكثير. جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان خالفوا هذا القول وقالوا إن الخمر ليست هي عصير العنب المتخمر فقط، وإنما الخمر كل شراب أسكر فهو خمر، كل شراب أسكر فهو خمر، وطالما أنه خمر فإنه يجب أن نجتنبه قليله وكثيره. وصارت القاعدة الصحيحة عند جمهور أهل العلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذه هي القاعدة المؤصلة. وأنا بشكر أن بعض المشاهدين وبعض المشاهدات في اللقاء الماضي صححوا هذه العبارة، لأنهم ظنوا حينما ذكرت مذهب أصحاب الرأي ظنوا أنني أخطأت العبارة، أنا ذكرت مذهب أصحاب الرأي ثم القول الراجح القول الصحيح هنا قول الجمهور، حتى إن بعض أصحاب أبو حنيفة خالفوه، أبو يوسف خالفه، أظن محمد بن الحسن خالفه في هذه المسألة. وغاية ما نقول إن أمثال أبي حنيفة ومن قال بهذا القول اجتهدوا فأخطأوا، فكل مسكر خمر. هذا الحديث دليل صريح على هذا. عمر بن الخطاب يقول أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، يعني مش من العنب بس، لو كانت الخمر هي عصير العنب بس ما كانش قال وهي من خمسة. الخمر من خمسة أشياء معهودة عند العرب، ويضاف عليها أشياء أخرى كثيرة تزيد، فكل ما خامر العقل وكل ما غطى العقل وكل ما اختمر في نفسه فأسكر فهو خمر وهو حرام. يقول عمر إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء، العنب، ده المتفق عليه، القدر المتفق عليه بين علماء المسلمين أصحاب الرأي وغيرهم إن العنب خمر، لكن الجمهور قالوا إيه؟ قالوا وبعد العنب التمر بيتخذ منه خمر زي ما قلت لكم في اللقاء الماضي بالنبيذ، يعني يلقى التمر في الماء، واحيانا يلقى التمر ومعه البصر، انتوا عارفين البلح الاحمر والبلح الاصفر لا يسمى بصر، ما لم اذا ثم بعد ذلك يسمى رطبا، فاذا جفف يسمى تمرا. يبقى خدوا بالكم من مراحل البلح، البلح بيطلع النخله اخضر وبعدين بعد كده يحمر او يصفر فيؤكل حلوا، ثم وهذا يسمى بسرا، ثم بعد ذلك يصير رطبا، انتوا عارفين الرطب اللي بنقشره وناكله طريا، ثم يجفف فيصير تمرا. يبقى التمر اخر مرحلة من المراحل التي يصل فيها سواء على النخل تم تجفيفه على رؤوس النخل او تم تجفيفه على الارض، وانواعه كثيرة جدا، يعني نحن لا نتكلم في التمور وانواعها، لكن كيف يستخرج الخمر من التمر؟ يلقى التمر في الماء، ولا بأس بقى لو انا القيت مع الخمر زبيب، وزي ما قلت لكم في اللقاء الماضي الخشاف اللي بنصنعه ونشربه حلوا لو ترك حتى يتخمر يصبح خمرا. فالعبرة في كونه خمر او مش خمر، التخمر الاسكار، تحقق علة التحريم وهي الاسكار. فالخمر من خمسة كما قال عمر، من العنب ومن التمر، وعرفنا كيف كانوا يتخذونه من التمر، ثم قال ومن العسل. العسل طبعا ليس المقصود به عسل النحل فقط ولا عسل القصب فقط، هناك أنواع كثيرة للعسل، هناك عسل من التمر، وهناك عسل من قصب السكر أو البنجر أو نحو هذا، وهناك العسل الطبيعي الذي يفرزه النحل، كل هذا يسمى عسلا، كل هذا يسمى عسلا. كانوا أيضا يخلطون العسل بالماء ثم يتركونه حتى يتخمر، أو يعني يصنعونه بطريقة ما تصل به إلى التخمر، يبقى خمر. يبقى في خمر اسمه خمر العسل، فيه. وخمر العسل سيأتي في الحديث التالي مباشرة سؤال مخصوص، سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا مخصوصا عن خمر العسل. النوع الرابع يبقى العنب والتمر والعسل، النوع الرابع الحنطة اللي هي القمح، وانا قلت لكم ان احنا انا يعني رأيت بعين رأسي كيف كانت تتخذ خمرا، وكانوا بيسموها عندنا في مصر البوظة. طبعا اخواننا في كنترول قالوا لي ان اهل الشام يطلقون اسم البوظة على الايس كريم، وده اطلاق لا نناقشه، الايس كريم مش مسكر، مفيش فيه اي حاجه، مفيش فيه ادنى تحريم، احنا بنتكلم عن شراب متخمر يؤدي الى ذهاب العقل او التاثير في العقل. الخامس الشعير، وانا قلت لكم في اللقاء الماضي ان الشعير بتستخرج منه ماده مسكره مشهوره اسمها البيره، ماده مسكره مشهوره اسمها البيره، فالبيره مسكره، وقد تكون البيرة في الإسكار أقل من الخمر اللي هي من العنب، قد تكون هذا، لكن هذا حرام وهذا حرام. وما أسكر كثيره فقليله حرام، قاعدة جمهور العلماء، قاعدة جمهور، بل إني أكاد أقول إن المسألة أصبحت الآن إجماعية، أصبحت الآن. الخلاف كان موجود في زمن أصحاب الرأي، في زمن أبي خليفة، لكن أبي حنيفة، لكن الخلاف قل حتى اندثر، وصارت المسألة الآن كأنها من مسائل الإجماع. فكل مسكر خمر وكل خمر حرام، ولهذا قال عمر: والخمر ما خامر العقل. أهل اللغة تكلموا لماذا سميت الخمر خمرا، لماذا سميت الخمر خمرا. عمر هنا قال: الخمر ما خامر العقل. يعني إيه خامر؟ خامر العقل يعني اختلط بالعقل، دخلت على العقل فأفسدت بعض إدراكه. ممكن المسطول السكير يكون عنده قدر من الإدراك، يعني قبلك يعرفك أنت فلان، لكن إدراكه غير كامل، هذا سكر. بنسميه احنا باللغة العربية، باللغة المصرية العامية، نقول عليه مسطول. مسطول قد لعبت الخمر برأسه فصار لا يدري ولا يعي. فالخمر ما خامر العقل، كلام عمر بن الخطاب، يعني ما دخل على العقل فاختلط به فأفسد الإدراك في العقل. ويقال أيضا إن الخمر سميت خمرا لأنها تخمر العقل. يعني إيه تخمر العقل؟ يعني تغطيه وتستره، يبقى ما فيش عقل. سميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل، تخمر العقل يعني تغطي العقل. ومن هنا سمي ثوب المرأة الذي يوضع على رأسها خمار، سمي خمارا لأنه يغطي الرأس. أما الخمر فسميت خمرا لأنها تغطي العقل. وقيل أيضا إنها سميت خمرا لأنها اختمرت في نفسها، أي تخمرت وتغير طعمها ورائحتها. يبقى سميت خمرا لأنها اختمرت فتغير ريحها وطعمها، وسميت خمرا لأنها تخامر العقل أي تخالطه، وسميت خمرا لأنها تخمر العقل أي تغطيه. عمر بن الخطاب في هذا الحديث يقول لنا: والخمر ما خامر العقل، أي ما خالط العقل فأفسد بعض إدراكه. ثم قال عمر: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا. كأن عمر بن الخطاب لاحظ خلافا في قضية الخمر، والخلاف في قضية الخمر يا أخوانا كان موجود حتى في زمن الصحابة من بعض المتأولين. يعني كان في صحابي مشهور اسمه قدامة ابن مضعون، صحابي جليل، شرب الخمر، شرب الخمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا عارفين ان اصعب شيء حرم على الصحابة كان الخمر، لان اكثر شيء ألفه الناس قبل تحريم الخمر، اكثر شيء كان مألوف بالنسبة للعرب شرب الخمور، كان مألوف جدا، زي ما نتكلم الان عن الامريكان وكيف يتعاطون الخمور، او بعض الاوروبيين كيف يتعاطون الخمور، شيء مألوف جدا. يعني في اوروبا، في امريكا، تجد ان مائدة الطعام لا تخلو عادة من خمور، دايما مائدة الطعام بدل ما يشربوا مية او يشربوا شاي بعد الاكل زي ما احنا بنعمل، لا بيشربوا خمرة. وهم من كثر ما اعتادوا على الخمور الكاس الواحد ما بيأثرش، او الكاسين ما يأثروش، فصارت عندهم قاعدة، وصارت الكلمة المشهورة عند بعض القساوسة: قليل منه يصلح المعدة. صار هذا منهج حياة للأوروبيين. العرب قبل الإسلام وحتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا المنوال حتى حرمت الخمر. فلما حرمت الخمر اجتنبوها وقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. لكن بعضهم كان بيتأول يتأول إزاي؟ قدامة بن مضعون هذا شرب خمرا ليست من عصير العنب. ما هو مذهب الأحناف قد تجد التأول فيه من قبل الأحناف، من قبل أصحاب الرأي، فشرب خمر طمر أو خمر قمح أو شعير أو نحو هذا، فلما ظهر عليه علامات السكر رفع أمره إلى عمر بن الخطاب. يبقى القصة لها أثر، لها أصل في حياة عمر، عشان كده عمر خطب الخطبة دي عشان يبين للناس. فعمر جلد قدامة بن مضعون هذا، فقدامة قال له: يا أمير المؤمنين، أليس الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا؟ أليس الله يقول هذا؟ إنه ليس على المؤمنين حرج في أي طعام يأكلوا طالما هم على الإيمان وعلى التقوى. فعمر بن الخطاب كما جاء في القصة قال له: لو استحللتها قتلتك، يعني أنا ضربتك الحد لأنك شربتها، أما لو أعلنت أنها حلال لقتلتك على الردة. فتاب قدامة، تاب قدامة. يبقى ظني إن هذا التأويل موجود عند بعض الناس من قديم، وعمر بن الخطاب خطب الخطبة كأنه ليقضي على مادة الخلاف، ليقضي على مادة الخلاف بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عمر قال: وددت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بيانا شافيا في مسائل ثلاث كما بيّن لنا بيانا شافيا في الخمر. ثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. إيه هما المسائل الثلاثة يا عمر؟ قال: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. يعني إيه الجد؟ المقصود ميراث الجد، ميراث الجد. وإحنا تكلمنا في فقه المعاملات عن الميراث، وذكرنا خلاف أهل العلم في ميراث الجد مع الإخوة، وأنا أشرحها لكم ببساطة شديدة. نقول إن الأب يحجب الإخوة والأخوات، الأب إذا كان الأب وارثا فإنه يحجب جميع الإخوة والأخوات، سواء كانوا أشقاء أو كانوا إخوة وأخوات من الأب أو كانوا إخوة وأخوات من الأم، الأب يحجب الإخوة والأخوات، كما أن الابن أيضا يحجب الإخوة والأخوات. الذي يحجب الإخوة والأخوات من الورثة، خذوا بالكم، الابن المذكر، ابن الابن المذكر، الأب. يبقى ثلاثة هم: الذي يحجب الإخوة والأخوات ويمنعهم الميراث لأنه موجود يسبقهم، أول واحد الابن المذكر، اثنين ابن الابن المذكر، وأنا بقول ابن مذكر لأن البنت لا تحجب الإخوة والأخوات، لكن الابن المذكر يحجب الإخوة والأخوات، ابن الابن إذا كان ذكرا يحجب الإخوة والأخوات، ثم الأب يحجب الإخوة والأخوات، وهذا إجماع، وهذا إجماع. طب نأتي للجد، نأتي للجد، ماذا نصنع لو كان في الورثة الجد ومعه جماعة من الإخوة والأخوات؟ ماذا نصنع لو كان في الورثة الجد ومعه إخوة الجد، يعني جد الميت وإخوة وأخوات للميت، ماذا نصنع؟ انقسم الصحابة إلى فريقين، فريق قال: الجد يحجب جميع الإخوة والأخوات، مثله في ذلك مثل الأب، وعلى رأس هذا الفريق أبو بكر الصديق، وهذا قول أبي حنيفة من الفقهاء، الجد يقوم مقام الأب فيحجب جميع الإخوة والأخوات. دليلهم على ذلك، دليلهم على ذلك أن الجد أب في اللغة، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وعبد المطلب جده وليس أباه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. فالرسول صلى الله عليه وسلم انتسب إلى جده الأول، انتسب إلى عبد المطلب، فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكذلك قال لنا القرآن ملة أبيكم إبراهيم. وإبراهيم بالنسبة لنا أب ولا جد؟ ده جد، جد أبعد، جد بعيد. ونقول أبونا آدم، مع إن آدم هو أول أب، يعني جد البشرية كلها. يبقى إطلاق اسم الأب على الجد إطلاق لغوي صحيح. ومن هنا قال بعض الصحابة إن الجد يقوم مقام الأب فيحجب الإخوة والأخوات مطلقا. فريق آخر من الصحابة، وعلى رأس هذا الفريق عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب، قالوا لا، قالوا الجد ليس كالأب في هذه المسألة. الجد لا يصلح أن يحجب الإخوة والأخوات. لماذا؟ لماذا؟ ما هو الجد الأب بيسمى، الجد بيسمى أبا في اللغة. قالوا لا، سيبك من مسمى اللغوي دلوقتي، وتعالى انظر إلى بعد القرابة وقرب صلة القرابة بين الأب والابن، صلة لصيقة. الأب وابنه دي صلة لصيقة، لكن الجد وحفيده المسافة بعدت. وصلة القرابة بين الأخ وأخيه هي نفس المسافة بين الجد وحفيده، لأن الأب واسطة بين الجد وحفيده وواسطة بين الأخ وأخيه. لا نصل من الأخ إلى أخيه إلا مرورا بالأب، ولا نصل من الجد إلى الحفيد إلا مرورا بالأب. فالأب هو الحركة، الحلقة المتوسطة المشتركة بين الجد وبين الإخوة. إذن فالجد لا يحجب الإخوة، والإخوة أيضا لا يحجبون الجد. طب ماذا نصنع؟ قالوا يشتركون جميعا في الميراث، يشتركون جميعا في الميراث. وهذا المذهب عليه جمهور أهل العلم، ومذهب الشافعية والمالكية والحنابلة عن بكرة أبيهم، كل هؤلاء عن بكرة أبيهم، بل وبعض الحنفية خلافا لأبي حنيفة. فمشاركة الجد للإخوة فيها تفصيلات طويلة، عشان كده بنسمي بعض المسائل بأسماء معينة. نقول الأكدرية، الأكدرية دي مسألة من مسائل الجد. مسائل الجد يا أخوانا نستطيع أن نصل بها اليوم إلى 24 صورة، قرابة 24 صورة. بل جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال قضيت في الجد 70 قضية، قضيت في الجد، لأن نصيب الجد بيتفاوت وبيختلف حسب عدد الإخوة وعدد الأخوات، ومن كان منهم يحجب من. يعني لو كان في إخوة وأخوات أشقاء وإخوة الأخوات لأب، نعد الإخوة لأب على الجد ولا يرثون، لأن الإخوة الأشقاء يحجبوهم. تفصيلات كثيرة. عشان كده القانون المصري لما جه يتكلم في مسألة الجد ورجح قول الجمهور اختار عبارة بسيطة سلسة، قال إن الجد يشارك الإخوة في الميراث ويأخذ نصيب ذكر منهم على ألا يقل نصيبه بحال من الأحوال عن السدس، لا يقل نصيبه بحال من الأحوال عن السدس. أما التفصيلات العملية لمسائل الجد فكما قلت لكم ربما تصل إلى 24 صورة، وربما تزيد. عمر بن الخطاب يقول 70 قضية في مسائل الجد. فعمر قال ايه؟ وددت لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد عهد الينا عهدا في مسألة الجد فارحنا من هذا الخلاف. ولاحظوا، مع ان الخلاف هنا خلاف فقهي معتبر، لانه خلاف يقوم على الفهم والاستنباط، خلاف يقوم على احترام الأدلة، خلاف يقوم على اعتبار اللغة كدليل في الفهم والاستنباط. ومع ذلك عمر كان لا يحب الخلاف، فقال لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا في مسألة الجد لأراحنا من هذا الخلاف الذي وقعت فيه الأمة، مع أن خلاف الأمة في هذه المسألة خلاف يؤجرون عليه. نحن نعلم أن المجتهد إذا أصاب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فكلهم من حيث الأجر مأجور. لكن بعضهم أولى بالدليل أو أولى بالحق من بعض، قد يكون هذا أقرب للحق وهذا أبعد عن الحق، لكن كل بحسب اجتهاده. عشان كده يا أخوانا إحنا لما نيجي نتكلم في الفقه ما نقولكوش الخلفاء الفقهاء اختلفوا واختار اللي انت عايزه، اختار اللي يناسبك، ما ينفعش الكلام ده مع الناس. هي المسألة حادي بادي ولا دي من دي؟ لا، المسألة مسألة ما الذي أرجحه، فإن كنتني من أهل الترجيح رجحت، إن كنتني لست من أهل الترجيح سألت المفتي فرجح لي. يبقى المستفتي يا أخوانا عايز مسألة يعمل فيها، عايز، لكن اللي بيعرض المسألة على في الأبحاث العلمية من حقه يعرض الخلاف وأدلة المخالفين، وقد يرجح وقد يترك المسألة فلا يرجح. وأحيانا في بعض المسائل يصعب الترجيح، في بعض المسائل يصعب الترجيح، فيسعني أنا هنا في بعض هذه المسائل أنني لا أرجح، أقول الترجيح بالنسبة لي صعب. ليه؟ لتعارض الأدلة وتوازن الأدلة. يبقى عمر بن الخطاب يقول ثلاث وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. أول هذه الثلاث الجد، وعرفنا يعني إيه الجد، يعني حكم الجد في الميراث مع الإخوة. المسألة الثانية الكلالة، وبرضو دي من مسائل الميراث، والكلالة اختلف فيها أهل اللغة بل وأهل الفقه خلافا كبيرا، فمنهم من قال المراد بالكلالة الإخوة وهذا الذي عليه العمل، ومنهم من قال الكلالة كل الورثة بخلاف الوالد والولد، كل الورثة بخلاف الوالد والولد يقال له كلالة. أقوال كثيرة في الكلالة، فعمر لما وجد هذه الأقوال الكثيرة، وأبو بكر الصديق لما سئل عن الكلالة قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله أي بتوفيق من الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وقال مرة وقد سئل عن الكلالة قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بغير علم. انظروا إلى ورع الصديق رضي الله تعالى عنه. فمسألة الكلالة كان فيها خلاف في مسمى الكلالة، لكن أيضا أبشر إخواني وأخواتي أن المسألة استقرت عند أهل العلم، استقرت. وأنا عندي في الكلالة آيتان، في الكلالة آيتان، منهم آية تسمى آية الصيف لأنها نزلت متأخرة بعدما نزلت أحكام الميراث قبل ذلك. الآية الأولى أو هي بعض آية، قول ربنا تبارك وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني رجل بيورث أو امرأة بتورث، بيورث يعني مات وترك تركة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من اثنين يعني، فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. يبقى دي الآية الأولى في الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني أو امرأة تورث كلالة، يعني ليس له أب ولا ابن، يبقى بيورث كلالة. قال وله أخ أو أخت. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك، اثنين فأكثر، فهم شركاء في الثلث. الذكر مثل الأنثى، الذكر مثل الأنثى، هكذا تقتضي المشاركة، فهم شركاء ذكورا وإناثا شركاء في الثلث. وقد اتفق الصحابة وأجمعوا على أن هذه الآية في الأخ والأخت أو في الإخوة من الأم، لأن الإخوة يا أخواننا ممكن يكونوا أشقاء من الأب والأم، ممكن يكونوا إخوة من الأب فقط، ممكن يكونوا إخوة من الأم فقط. فأجمع الصحابة ومن بعدهم على أن هذه الآية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، قالوا في الأخ والأخت من الأم، وقد دل على ذلك قراءة ابن مسعود وإن كانت قراءة شاذة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من الأم فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، في قراءة ابن مسعود وله أخ أو أخت من الأم. القراءة دي شاذة، محدش يقرأ بيها، لكن أجمع العلماء على معناها، اتفق العلماء على معنى ما جاءت بي. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن سبب القراءة الشاذة إيه؟ إن ابن مسعود كان من أعلم الأمة بالقرآن، بحروفه، بألفاظه، بتلاوته، بتجويده، بمعانيه. فكان ابن مسعود كتب لنفسه مصحف بخط إيده، وكانت الكتابة بسيطة ما فيش فيها لا نقط ولا شكل ولا أي حاجة، الكتابة كانت بسيطة، وكانوا أعراب أو عرب، يعني ما كانش عندهم تعليم، كانت الأمية فاشية فيهم. فابن مسعود لما كتب لنفسه مصحف كان أحيانا يضع عبارات تفسيرية إما بجوار الآية وإما فوق الآية أو فوق الكلمة، ولهذا يقولون إنه كتب وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، كتب فوق وله أخ أو أخت، كتب من الأم، كتب كده التفسير كده من الأم، والأم أجمعت على هذا التفسير. ثم بعد ذلك أخطأ فظن أنها من التلاوة فكان يقرأها هكذا، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من الأم، ده كانت قراءة ابن مسعود، الصحابة قالوا لا، القراءة دي شاذة، لم يقرئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. فقال ابن مسعود بلى أقرأني هكذا، قالوا لا أخطأ، فقال لهم لم أخطئ. فصارت القضية قول ابن مسعود ولا قول جماهير الصحابة؟ لا، قول جماهير الصحابة هو المعتبر، لأن القرآن منقول إلينا بالتواتر، فأصبحت قراءة ابن مسعود قراءة إيه؟ قراءة شاذة في هذه الأحرف اللي احنا قلنا عليها. الآية الثانية في الكلالة اللي بيقولوا عليها آية الصيف هي التي نزلت متأخرة عن آيات المواريث، وكتبت متأخرة عن آيات المواريث، ستجد أنها كتبت في آخر سورة النساء، آخر آية في سورة النساء، وكأني من لفظ الآية كأنها نزلت بعد سؤال واستفسار، وكأن الصحابة قالوا ما بال ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ميراث الإخوة والأخوات من الأم ولم يذكر لنا ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو الشقيقات أو لأب، فسألوا. عشان كده نجد الآية استفتحت بقول الله تعالى يستفتونك، يبقى في فتوى، في سؤال، يستفتونك، بيستفتوا في ايه؟ في الكلالة، في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة الأب. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا. هذه الآية التي في آخر سورة النساء جاءت في الكلالة أيضا، جاءت في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، شوف التفصيل بقى، إن امرؤ هلك يعني مات ليس له ولد، ملوش أولاد خالص لا ذكور ولا إناث، ليس له ولد، له أخت. المفروض بقى هنا أخت مش من الأم، لأن الأخت من الأم عرفنا ميراثها في الآية الأولى، وإنما هنا أخت شقيقة، فإن لم تكن فأخت من الأب. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وبعدين القرآن قال إيه في جملة اعتراضية؟ قال إيه؟ أنتوا زعلانين ليه؟ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ما هو برضو لو ما كانش عندها ولد وماتت أخوها يورثها، يبقى الأخت بترث في الأخ، والأخ بيرث في الأخت إذا كان ما فيش ولد مذكر، يبقى يرث الأخ والأخت. ودي الآية اللي خلت جمهور الصحابة يقولوا إن الأب الجد ما يحجبش الإخوة. كيف يحجب الجد الإخوة وقد نزلت فيهم آيات صريحة؟ ده كلام جمهور أهل العلم. كيف يحجب الجد الإخوة وقد نزلت فيهم آيات صريحة ولم تنزل في الجد آية صريحة؟ الجد ما فيش فيه آية صريحة. ده الجد بيحل عندنا محل الأب، يقوم مقام الأب، لكن الإخوة نزلت فيهم آيات صريحة، سواء كانوا إخوة لأم أو كانوا إخوة أشقاء أو كانوا إخوة لأب. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ومن غير ما تزعلهم وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. طب ما كانش أخت واحدة، كانوا اثنين، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طب مش بنتين، مش أختين شقيقتين فقط أو لأب فقط، إخوة وأخوات. قال فإن كانوا أكثر من ذلك، أو قال فإن كانوا رجالا وإن كانوا أكثر من ذلك، أي الآية فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هذه في الآية الأولى، إنما الآية الثانية فإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى هنا الكلالة جت في القرآن الكريم على الإخوة والأخوات، سواء كانوا أشقاء أو كانوا من الأب أو كانوا من الأم، ونزلت في الكلالة آيتين، آية في ميراث الإخوة والأخوات من الأم، وآية في الإخوة والأخوات الأشقاء أو الإخوة والأخوات الأب، وبين الآيتين انفصال كبير حتى في ترتيب آيات سورة النساء. فآية الكلالة الأولى في آيات المواريث في أول الصورة، وآية الكلالة الثانية في آخر الصورة منفصلة. عمر بن الخطاب كان في خلاف كبير بين الصحابة ومن تبعهم في ما المراد بالكلالة، لكن استقر الأمر بعد ذلك، وإن شئنا نقول أجمعت الأمة بعد ذلك على أن الكلالة في مفهوم ما جاء في الآيتين في الإخوة والأخوات من الأم، والإخوة والأخوات الأشقاء، والإخوة والأخوات من الأب. فالمسألة التي قال فيها عمر وددت، وبعض الفقهاء أو بعض شراح الحديث قال يبدو أن عمر ما كانش عنده علم شافي في هذه المسائل، لكن كان عندي غيره من العلماء من الصحابة علم، وقد يخفى على مثل عمر حكما شرعيا ويعرفه غيره. هذه ليست عجيبة أن يخفى على مثل عمر حكم شرعي ويعرفه من هو أدنى منه من الصحابة، مع أن عمر من أعلم الأمة بقضايا الفقه بالحلال والحرام. المسألة الثالثة التي ذكرها عمر قال وأبواب من الربا، وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا في هذه الثلاث عهدا ثلاث، وددت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا. أول حاجة الجد وعرفنا أحكامه، ثاني حاجة الكلالة وعرفناها، ثالث حاجة وأبواب من أبواب الربا. يعني برضو كان في خلاف في بعض أبواب الربا في زمن الصحابة. الربا يا أخواننا قسمين، وإحنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل في أبواب البيوع. الربا على قسمين، ربا في الديون وربا في البيوع. خذوا بالكم اكتبوا كده، اللي بيكتب يكتب الربا قسمان، ربا في الديون وربا في البيوع. أما ربا الديون فواضح، إما أن تقضي وإما أن تزيد. واحد عليه ليه 10,000 جنيه، عليه ليه 10,000 جنيه، هيسددهم خلال سنة، جه ميعاد السداد ما سددش، أقول له فين فلوسي؟ يقول لي والله الظروف صعبة مش قادر أسدد، أنظرني. أقول له طيب أنظرك كده ببلاش، هتزود لي قد إيه؟ إما تدفع دلوقتي وإما تزود. فقول له إما أن تقضي وإما أن تربي أي تزيد. يقول لي طب هزودك 1000، يعني هم كانوا 10، هزودني 1000 يبقوا كام؟ يبقوا 11. وهتدفع بعد قد إيه؟ يقول لي هدفع بعد 6 شهور. أقول له لا، بعد 3 أشهر. هذا 1000 وتدفع بعد 3 أشهر. لو ما دفعتش بعد 3 أشهر وهتدفع بعد 6 شهور يبقى 2000. خدوا بالكم، بقول كلام بعض الناس بتتعامل بيه اليوم بالذات في البيع. يلبسوه ثوب، الديون البقية على المدين في البيع يلبسوها هذا الثوب. إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا ربا في الديون وهذا حرام بالإجماع، فيش فيه أي إشكالية. ويدخل فيه على الراجح فوائد البنوك الربوية، فوائد البنوك الربوية، لأن فلوس عليها فلوس يبقى ربا، يبقى ده اسمه ربا في الديون. وربا الديون هذا في غاية الوضوح، مجمع عليه، متفق عليه. النوع الثاني ربا في البيوع، ربا في البيوع. وهذا الربا في البيوع يتضمن قسمان، النسيئة اللي هي التأجيل والزيادة اللي هو الفضل. عشان كده بقول ربا النسيئة وربا الفضل. وبعض أهل العلم يقول إن ربا الديون هو ربا النسيئة، وربا الفضل هو ربا البيوع. وربا الفضل يا أخوانا اللي احنا ذكرناه لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا ما كان يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وقضية ربا الفضل بتجدها في المبادلات، إذا كان جنس بجنسه أو جنس بجنس آخر من الأموال الربوية. عشان كده احنا لما قلنا الفلوس في الموبايل لما تحول فلوس بفلوس لازم يبقى فيه تساوي في الكمية، تساوي في المبلغ، ما ينفعش يبقى فيه زيادة، لأن الزيادة هنا فضل تدخلك في الربا، تدخلك في الربا. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في التمر، ذكر هذا في التمر لما جاءه بلال بن رباح بتمر جنيب من خيبر. وخيبر بعد أن فتحت وصارت بلاد إسلام الرسول صلى الله عليه وسلم قاضى عليها اليهود أن يزرعوها ويسقوها على النصف من الثمار. فبلال ذهب إلى خيبر وجاء بتمر جنيب جيد، فلما تذوقه النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال أكل تمر خيبر هكذا؟ أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال له بلال لا يا رسول الله لا، ولكننا نشتري الصاع بالصاعين، في نوع تاني رديء أقل جودة، فأنا بعمل مبادلة أديله صاعين وأخد صاع، فإن نشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل فإنه ربا، لا تفعل فإنه ربا. ثم حل له الإشكال فقال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. هو النوعين، التمر نوع اسمه الجنيب ونوع اسمه الجمع. فقال بع الجمع اللي هو الرديء بالفلوس بالنقود بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، أي من النوع الجيد، لتخرج من الربا. يبقى بعض أبواب الربا قد اختلفت على بعض الصحابة، حتى أن ابن عباس كان ينكر ربا الفضل أو ينكر بعض أبواب ربا الفضل، وكان يقول إنما الربا في النسيئة، بل إنه رفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الربا في النسيئة. والعلماء قالوا إن هذا الحديث صح رفعه من ابن عباس، يعني هو صحيح مرفوع، لكنهم حملوه على إنما ليست للحصر هنا، وإنما عامة أنواع الربا وعامة أبواب الربا في النسيئة وليس الحصر. ولهذا رد أبو سعيد الخدري على ابن عباس، وقيل إن ابن عباس رجع عن قوله في ربا الفضل وأفتى بتحريمه. والقضية مع الفقهاء في زمن الفقهاء، في زمن الفقهاء الأربعة، استقر الأمر عند فقهاء المسلمين على تحريم ربا الفضل، وإن كان بتبقى بعض المسائل الدقيقة. يعني ابن القيم كان عنده مسائل دقيقة تتعلق مثلا بشراء الذهب. احنا بنفتي الآن بأنه لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط. الذهب هيتباع بنقود، بنفتي أنه لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط أو بيع الذهب بالأجل. ليه؟ لأن الرسول قال إذا كان يدا بيد، فالرسول اشترط في هذا البيع أن يكون يدا بيد. لا بأس أن تبيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما إذا كان يدا بيد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يدا بيد دليل على الشرطية والاشتراط. يبقى لابد في هذه المعاملة من إيه؟ التقابض في المجلس، هات وخد، يدا بيد، هاء وهاء، وهكذا. كان ابن القيم في بعض كتبه يعني يميل في هذه المسألة إلى الجواز، مع أن جماهرة العلماء على المنع وعلى التحريم. هنكتفي بهذا من حديث عمر، وهندخل على الحديث الثاني، وهناخد هناخد الأحاديث بسرعة يا أستاذ ياسر عشان ننتهي من الباب. هننتهي من الباب بسرعة لأن خلاص باب الأشربة ننتهي منه الليلة، وهناخد اتصالاتكم ما تزعلوش. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع. خدوا بالكم من نطقي للكلمة، البتع الباء مكسورة والتاء ساكنة والعين طبعا متحركة مجرورة بحرف عن. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، عن البتع، فقال كل شراب أسكر فهو حرام. ايه هو البتع ده يا اخوان؟ البتع ده شراب متخذ يتخذونه من العسل. مش انا قلت لكم كانوا بيخلطوا العسل بالماء يعملوا زي العصير ويخمروه يصبح خمرة؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، والبتع ده كان بيتشرب في اليمن، كان مشهور قوي في اليمن. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع حلال ولا حرام، فلم يقل حلال ولم يقل حرام، وإنما أعطانا قانونا واجب التطبيق صريح المعنى، قال كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. ويبقى هنا بقى، حرام جنسه أم حرام قدره؟ أصحاب الرأي قالوا لا، حرام قدره، يعني القدر المسكر هو المحرم. نقول لهم لا، جمهور أهل العلم قالوا لا، حرام جنسه، فكل شراب أسكر، ولو كان الكثير منه يسكر فالقليل منه يحرم. كل شراب أسكر فهو حرام، ده كلام حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. الصحابي اللي باع الخمر ده يا أخوانا عشان نعرف قصته، ما كانش بيبيع خمر ولا حاجة، ده كان أمير على إمارة، كان أمير على إمارة، وكان في أهل كتاب بيدفعوا الجزية، فبعض أهل الكتاب بيطلب منهم الجزية يقولوا ما معناش فلوس، ما معناش ذهب، ما معناش فضة، عندنا خمر، تاخد خمرة؟ فقال لهم هاتوا الخمرة، أخذ الخمرة منهم جزية وبح الأهل كتاب زيهم، لأن الخمر يجوز لأهل الكتاب أن يشربوها على دينهم أو على ما يدعون في دينهم، ويجوز لهم أن يتعاملوا فيها بدون أن يخالفوا النظام العام للأمة الإسلامية. فهذا الصحابي قبل منهم الخمر كجزية مقابل الجزية، وبح لكتابيين يعني يهود أو نصارى، وظن أن هذا يجوز، فأنكر عليه عمر بن الخطاب وقال قاتل الله فلانا، كلمة شديدة، قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الميتة أو حرمت عليهم شحوم الميتة فجملوها يعني أذابوها وغيروا هيئتها ثم باعوها. نكتفي بهذا القدر ونتلقى الأسئلة والاستفسارات. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أحمد. يا أحمد
ازيك يا شيخنا الفاضل؟
بارك الله فيكم،
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
اتفضل يا أحمد.
وأنا يعني بالمناسبة دي يعني أنا يعني القناة قناة الرحمة المباركة، ويا رب دايما في تقدم وخدمة للأمة الإسلامية.
بارك الله فيكم يا أحمد. عندك أسئلة؟
بعد اسم حضرتك انا عندي سؤالين، بس انا اسف ان هم خارج على الموضوع يعني.
لا اتفضل اتفضل. اخفض صوت التلفاز وتكلم يا احمد. السؤال الأول.
شيخنا الفاضل، أنا متزوج وسافرت للخارج، عندي بنت يعني، وسافرت للخارج منذ 3 سنوات، وفي سوء من المعاملة بين زوجتي ووالدتي يعني. في فدلوقتي أبغى منك نصيحة، وبرضك الحكم الشرعي في اللي أنا ناوي أعمله يعني. دلوقتي أنا في زوجتي مثلا بتعامل والدتي بسوء.
هي تقيم مع يا أحمد، تقيم مع والدتك في مصر؟
نعم.
هي تقيم مع والدتك في مصر؟
أيوة.
وبتعاملها معاملة سيئة؟
معاملة سيئة، ووالدتي بتشكو.
نعم.
ودلوقتي يعني أنا والدتي، أنا أصدق والدتي يعني، لكن أنا لا أحب، أنا أتصل بحضرتك لأني لا أحب الظلم، لأن بينا أمرنا أن احنا يعني ما لا نظلم يعني.
طب إيه المطلوب في السؤال يا أحمد؟
فدلوقتي المطلوب، أنا ناوي أن أنا دلوقتي أسافر لما أرجع مصر، أنا بقالي 3 سنوات ويعني بغصب عني، أن 3 سنوات دول غصب عني بعيد عن الغربة يعني، فناوي قبل
يعني ناوي تطلق؟
فناوي منزل مصر يعني، احلف على مراتي، اعمل جلسه من الاهل وكده، واحلف عليها ان والدتي هتشكو، واذا كذبت والدتي في حاجه من اللي هي هتشكو عليها دي، وقالت ان امك كذبت فيها، فتكون طالق مني يعني، ارغاما ان تكون.
يا احمد انت تنزل بسرعه ان شاء الله. اسمعني بقى، انا سمعتك واتقطلت الكلام جدا، انت اسمعني، انت تنزل مسرعا بالنزول وتحاول تصلح بين امك وزوجتك، ما تحاولش بقى تعمل جلسات ولا مين الغلطان ولا مين الكذاب ولا مين المخطئ، لان برضو انت عندك بنت، وتحاول يعني ان كانت زوجتك مخطئه يبقى بينك وبينها تردها الى الحق، وتراضي امك وتقبل ايديها ورجليها وتراضيها، ويبقى الحاله كده افضل من ان انت تعمل جلسه وتشوف مين الغلطان وتصل للطلاق وتحلف بالطلاق وتعلق الطلاق. احنا لا نفتي بهذا يا احمد، بارك الله فيك، واسرع بالنزول، 3 سنين كتير جدا على امك وكتير جدا على زوجتك يا احمد. الاخ سيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خير يا شيخ،
بارك الله فيكم.
اولا شيخ، بعد اذن حضرتك، عايز اسالك بس، شخص يعمل كمبرمج للكمبيوتر، بيعمل موقع الانترنت،
نعم،
فطلب منه السفر من نيجيريا تبع الشركه اللي هو شغال فيها يعني، فبعد ان جهزه له الفيزا وكل حاجه، فجي بعد كده فوجئ ان الموقع اللي اتعمل هناك لبنوك، طبعا بنوك مش اسلاميه، فهو دلوقتي في حيره من امره يعني، لو رفض السفر هيبقى في مشاكل عليه وضرر عليه في الشغل.
هو بيشتغل في شركه برمجه.
فهيبقى في مشاكل عليه، فهو والله في حيره وعايز يعرف يعني هيعمل ايه بالظبط. والسؤال الثاني يا شيخ، بعد اذن حضرتك،
هيعمله برنامج دعائي ولا برنامج معاملاتي؟
الموقع اللي هيعمله على الانترنت للبنك بيبقى للشكاوى للاداره بتاعه البنك. شكاوى العملاء، الكلام من ده يعني.
طيب
ده السؤال الاول يا شيخ. السؤال الثاني بعد اذن حضرتك. نعم،
انا عايزك تسمع جوابي على طول.
طيب يا شيخ،
قول السؤال الثاني.
طيب بعد اذن حضرتك، السؤال الثاني عن سجود السهو ان شاء الله يعني، انا لو نسيت الصوره بعد الفاتحه في الركعتين الاولانيين مثلا، هل اسجد للسهو؟ واسال حضرتك بس سجود السهو باستفاضه كده، هل يبقى قبل السلام ولا بعد السلام؟
في قبل السلام وفي بعد السلام وفي تفصيل، والامام الشافعي قال كله قبل السلام، وغيره من الائمه قال كله بعد السلام، والتفصيل هو الادق والاصوب، ان احنا اذا زدنا في الصلاه نسجد بعد السلام، واذا انتقصنا من الصلاه نتم الصلاه ونسجد قبل السلام. ده كلام سريع كده، لكن انت لو عايز تفصيل محتاجين حلقه سيد. اما بالنسبه لسؤالك الاول يا سيد، فانا بنصحك ان انت اذا استطعت الا تسافر فلا تسافر، فإن لم تستطع وكان الضرر الواقع عليك كبيرا فسافر، ثم بعد ذلك تخلص من الأرباح التي ستجنيها من هذه الرحلة، تخلص منها، لأن الكسب سيكون فيه شبهة الحرمة عالية وكبيرة. معنا اتصال، الأخت عبير، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
الصوت واطي يا عبير، ارفع صوتك.
طلعت لي وظيفة من الحكومة، ولكن هذا الوظيفة طلعت في منطقة غير المنطقة اللي أسكن فيها، فأنا دفعت رشاوي لكي ينقلوني من هذه المنطقة، لأنه مستحيل أدرس هناك، مستحيل أسير أدرس، مستر ستر أدرس هنا. دفعت رشوة على
ونقلوكي؟
عن قولون بعد في بداية العام الدراسي القادم. أنا دفعت الرشوة قصبا عني لأني اشتري حافظ على وظيفتي مولع على الفيلة أخسرها.
الحكم حرام يا عبير.
بس أنا مش أخسر وظيفتي.
عفى الله عنك يا عبير. ما تدفعين
الوظيفة.
لا تدفعين الرشوة بعد ذلك.
قال لا هتخسر وظيفتي إذا ما دفعت.
خلاص أنت دفعتي خلاص. أنت دفعتي الرشوة. وأنت لم تدفعي بعد. يا عبير. عبير دفعت الرشوة عشان تنقل في العام الجديد إلى مكان قريب من سكنها، ولا شك إن من المصلحة إن عبير تكون قريبة من بيتها ومن سكنها ولا تسافر، دي مصلحة شرعية ومصلحة كمان عادية. فالعلماء طبعا لابد أن نعي إن الرشوة حرام، لا 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 فصال فيها، الراشي والمرتشي كلاهما ملعون، لكن فريق من أهل العلم قال لو اضطر الإنسان لدفع مال ليحصل على حق هو له لا يستطيع أن يتوصل له إلا بهذا الطريق، فإنه يسقط عنه الإثم والحرج ويبقى الإثم والحرج على من أخذ. طبعا دي قاعدة ما فيش فيها نص شرعي يا أخوان، عشان ما فيش واحد يقول دليلها إيه، ما فيش فيها نص دليلها، هنا اجتهاد استنباطي. دليلها استنباطي إن المكره أو المضطر بيرفع عنه الإثم والحرج، يرفع عنه الإثم والحرج. لكن أنا أربع بأي إنسان أن يستخف بأمر الرشوة وأن يتساهل في أمر الرشوة، ودي بقت مصيبة. وأنا قلت قبل كده لإخواننا المحامين، أنتوا فتحتوا أبواب عظيمة للرشوة، أصبح ما فيش محامي بيطالع قضية من القضايا من غير ما يدفع لكاتب المحكمة ومش عارف وأمين السر، وصارت هذه كأنها أعراف يتعارفون عليها. هذا كلام فاسد، هذا كلام حرام، هذا لا يجوز. المضطر قد يعفى عنه، لكن انت ايها المحامي ما اضطرارك الا انك تريد ان يكون لك يعني عند هذا الرجل العامل او الكاتب في المحكمة يكون لك عنده يعني وجه ومكانة ويديرك مصالحك بسرعة. هذه ليست ضرورة. ومن هنا فالرشوة حرام قولا واحدا، اما المضطر للوصول الى حقه فكثير من اهل العلم أفتوا بسقوط الإثم عنه على قدر ضرورته وحاجته وفاقته، والله أعلم. انتهينا الآن من كتاب الأشربة، ولاحظتوا أن احنا كلمنا عن الأشربة المحرمة. إن شاء الله الباب القادم اللي هنتكلم عنه في الأسبوع القادم هو باب اللباس، والمقصود باللباس الثياب التي نلبسه، يعني ما يلبس من الألبسة أو من الثياب أحكامها إيه ما بين الحل والحرمة أو الكراهية والجواز، سنذكر هذا بتفصيلاته إن شاء الله في الباب القادم. وظني أن الباب القادم ستكون أحاديثه كثيرة، وربما نحتاج فيه أيضا إلى أكثر من حلقة. نكتفي بهذا القدر، ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، وأقول لكم طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل أخلاق المسلم
للناس جميعا لا يظلم،
يلقاك بشوشا مبتسما
وتراه سخيا لا يحرم،
والفقه يربي أجيالا
تتسامى بالعلم وتكرم.
ما أعظم دينا يرشدنا للخالق دوما أن نسلم،
للخالق دوما أن نسلم.